بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي قرأناه نأخذ جملا من كلام ابن رجب عليه. أول جملة وفائدة قول ابن رجب: وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الفقراء الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم قدرتهم على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يحزنون إذا فاتهم شيء تعذر عليهم واستطاعه غيرهم. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات يقدرون عليها. وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة من زيادات، ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، كل معروف صدقة. ومن الفوائد في هذا قول ابن رجب: الصدقة بالمال نوعان، ما فيه تعدية الإحسان، الصدقة بغير المال نوعان، ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، والقسم الثاني ما كان قاصرا على العامل فيكون صدقة منه على نفسه، وقد ذكرنا ذلك في الدرس السابق. ومن الفوائد أن رواية لأحمد في حديث آخر، بل في حديث أبي ذر، قال: أرأيت لو جعله في حرام أكان يأتم؟ قال: قلت نعم. قال: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ إلى أن قال. وظاهر هذا السياق أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. يعني في الرواية الأخرى: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قال: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: قلت: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: قلت: بل الله هداه. قال: فأنت كنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. يقول: ظاهر هذا السياق يقتضي أن الرجل إذا أتى أهله يؤجر على جمعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته، أي تربية الولد وتأديبه في حياته، ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. انتبهوا لهذه المسألة. قوله عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك أيضا إذا وضعها في حلال كان له أجر. الحديث مطلق، لم يقل في هذا الحديث: فكذلك إذا وضعها في حلال يبتغي به الولد، وإنما أطلق قال: كان له أجر. فاختلف العلماء هل يؤجر ولو لم تكن له نية صالحة؟ ما معنى النية الصالحة؟ النية الصالحة أنه يبتغي الولد، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فالآن باشروهن فابتغوا ما كتب الله لكم. قال المفسرون: ما كتب الله لكم أي الولد. فالنية الصالحة أن يأتي الرجل أهله يطلب بذلك الولد، والنية الصالحة أن يأتي الرجل أهله يقصد أن يعف نفسه عن الحرام وأن يعف أهله عن الحرام. والنية الصالحة أن يأتي الرجل أهله ويقصد إعطاء الحقوق إلى إيصال الحقوق إلى أهلها. هذه نيات صالحة يؤجر عليها. لكن إذا أتى الرجل أهله ولم يكن مستحضرا لشيء من ذلك، إنما يقضي شهوته، ليس مستحضرا لمعنى من المعاني الجميلة التي نشرنا إلى بعضها. اختلف العلماء هل يؤجر على ذلك أو يكون مباحا لا يؤجر ولا يهتم. يقول ابن رجب في تقرير هذه المسألة: قال: وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نفقة الرجل على أهله صدقة، في رواية مسلم متفق عليه، في رواية مسلم: وهو يحتسبها. إذن هذا مطلق أو مقيد؟ مقيد بالاحتساب. وفي لفظ البخاري: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد الصحيحين: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، أي إلى فمها. وفي مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة راوي الحديث: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. وذكر جملة أحاديث في فضل النفقة على الأهل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. ثم قال: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. إذن هذه أحاديث أكثرها مقيدة بالاحتساب وبابتغاء الأجر. طيب، هناك قسم آخر من الأحاديث، قالوا في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. وفي مسلم عن جابر: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد أن ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وذكر أحاديث وشواهد في هذا الباب ثم قال: وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. الذي يزرع زرعا فيذهب إلى بيته ويصبح وقد أكلت المواشي بعض زرعه، يؤجر عليه، هل هو الذي بذله للمواشي؟ لا، جاء وقد سرق منهم سارق، سرق بعض ثمره، يؤجر عليه، له صدقة. هل هو الذي أعطاه احتسبها؟ لا، فما رزقه إنسان وأنقصه ولو كان بغير احتساب منه فهو له صدقة، لكنه يعظم بالاحتساب، الاحتساب يكون أجره أعظم. قال رحمه الله: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية. فإن المباضع الذي يأتي أهله، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، أنه يؤجر عليه ولو لم يحتسبه، لكنه بلا شك أنه بالاحتساب يعظم أجره ويزيد ويضاعف. ثم ذكر أحاديث وأدلة فيها تقييد ذلك بابتغاء مرضات الله، وهذا أمر مفروغ منه، أنه إذا قصد بذلك الرياء أنه يحبط عليه، يحبط منه عمله إذا كان يرائي بذلك. لكن وإذا قصد به وجه الله يؤجر، لكن إذا لم يكن له قصد باحتساب وليس بمرائي هذا محل النزاع. والذي يظهر والله أعلم أنه يؤجر، لكن أجره بالاحتساب أعظم وأعظم من أجره بمجرد قضاء الوطر والشهوة. هناك مسألة، وذلك أن فضل الله واسع، فضل الله واسع، ولا حاجة المطلقة تدل على هذا المعنى. هناك مسألة أيضا قريبة منها ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وهي: هل المصائب كفارات لأهلها بشرط الاحتساب أم بمجرد وقوعها على أهلها، على أصحابه، على من وقعت عليه فإنها تكفر عنه من ذنوبه؟ عرفتم الآن؟ هذه المسألة التي فرغ منها ابن رجب وذكر فيها قولين ولم يرجح. مسألة فيما إذا أنفق الرجل على أهله أو أتى أهله هل يجر على ذلك أو لا يجر؟ قلنا إن قصد بذلك وجه الله وأخلص واحتسب فهذا يؤجر، ما فيها إشكال وليس النزاع في ذلك. وإن كان يرائي ولم يقصد بها وجه الله فهذا يأثم لريائه وليس النزاع في هذا، إنما النزاع في من أتى هذه الأشياء المباحة من غير احتساب، من غير قصد الاحتساب ومن غير رياء. الصحيح أنه يؤجر إن شاء الله تعالى، لكن أجره بالاحتساب أعظم. المسألة التي تشبهها المصائب التي يقدرها الله على العبد كفارات لأهلها، فهل هي كفارات بشرط الاحتساب أم هي كفارات ولو لم يحتسب صاحبها؟ والجواب أن الأقسام ثلاثة كأقسام ما تقدم شرحه قبل قليل. فالقسم الأول رجل أصابته مصيبات فقام وتسخط وتضجر واعترض على القدر وسب وشتم وفعل أفعال الجاهلية، هذا يأثم ولا يؤجر لأنه لم يصبر، لم يصبر، سخط على أقدار الله فأتى بكبيرة من الكبائر. ليس منا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا أصيبوا بمصيبة من موت حبيب أو قريب أو من فاجعة تفجعهم في أهلهم وأموالهم وأنفسهم يقومون، ولا سيما النساء، بضرب الخدود، تضرب على خدها وتشق الجيوب. والمقصود بالجيب في اللغة هي الفتحة التي تدخل منها الرأس، جيب القميص الفتحة التي تدخل منها الرأس. أما هذا الذي يسميه الناس جيبا بجوار جيب القميص هذا يسمى مخبأ، تخبأ فيه الأشياء، يسمى مخبأ هذا الذي تضع فيه القلم، تضع فيه المال، أو تضع فيه البطاقة أو ما شابه ذلك، هذا مخبأ. أما الجيب فهو هذا الذي تدخل رأسك منه عند أن تلبس القميص. ومعنى شق الجيوب أنها تأخذ من طرفين ثم تشق الجيب تسخطا. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الحارقة والصالقة والشاقة. الحارقة تحلق رأسها عند المصيبة، يموت لها زوج أو قريب تحلق رأسها سخطة. والحارقة وهو الصالقة التي تصيح وتنوح، والشاقة التي تشق الثياب تقطع الثياب. فإذا تسخط تسخط فإنه ماذا؟ يأثم. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس إذا جاءته مصيبة أو تذكر شيئا أو فاته شيء قدر الله عليه أنه نسي شيئا يضع يده يصك بيده على جبهته، صح؟ دق رأسه يلطم بيده على رأسه أنه نسي كذا وكذا، هذا ما يصح. هذا فيه نوع تشبه بمن تلطم خدها عند المصيبة، لا يصح هذا. إنما إذا جاءك شيء مما فاتك وكنت تريد أن تتنافاه، أو حصل شيء من أقدار الله تقول قدر الله وما شاء فعل. إذن هذا القسم الأول يتسخط على أقدار الله. القسم الثاني الذي يحتسب، يصبر ويحتسب ولا يقع منه تسخط، بل يحتسب ذلك عند الله ويقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. هذا يؤجر وتكفر عنه سيئاته بإذن الله سبحانه وتعالى، وترفع له فيه درجات، وليس النقاش فيه، ليس هذا محل النزاع. من احتسب يؤجر، ما فيها إشكال، ومن تسخط فإنه يأثم من تسخطه. لكن النزاع، محل النزاع في شخص جاءته مصيبة مما قدره الله عليه فلم يحتسب ولم يتسخط، هل تكون هذه المصيبة كفارة له؟ تكون كفارة له. ذكر ذلك، هذه المسألة ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح، والصحيح في هذا أنها تكفر عنه من خطاياه، وهو الذي ذهب إليه ابن حجر أن الخطايا تكفر لإطلاق الأحاديث، الأحاديث أكثرها فيها إطلاق، بعض الأحاديث فيها قيد الاحتساب، قيد الاحتساب هذا ما فيه إشكال، وبعض الأحاديث مطلقة فيؤخذ بإطلاقها، ويكون الاحتساب للدلالة على عظم الأجر، ما لعبدي إذا قبضت حبيبتين، هذا الحديث صفية من الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. نعم، في قبض صفيه من الدنيا، وفي أخذ عينين إذا أخذ عنه البصر فيه ثم يحتسبه، فيه الاحتساب. هذا المقصود به ماذا؟ أنه يعظم الأجر بالاحتساب، لكن إذا جاءته مصيبة ما يصيب المؤمن من نصب ولا هم ولا أذى، حديث حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، مطلق تكفر بها الخطايا، حديث مطلق، فيبقى على إطلاقه بتكفير الخطايا. أما عظم الأجر ورفع الدرجات فهذا يزداد بماذا؟ بالاحتساب. لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ يعمل بالمقيد على قيده وبالمطلق على إطلاقه. لماذا؟ لأن المقيد فيه أجر زائد، ذاك فيه أجر كثير، الجنة وفيه رفع الدرجات وفيه، فهذا يكون إذا تحصل على القيد الذي هو قيد ماذا؟ قيد الإطلاق، قيد الاحتساب مثلا، والإطلاق يبقى على إطلاقه في تكفير الخطايا، في تكفير الخطايا. طيب، إذن هذه المسألة استفدناها في هذا الموضع. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، من كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا حديث أبي هريرة تقدم ذكر طرف من ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه عند أول ورود له في هذه الأربعين. فما هو أول حديث لأبي هريرة في هذه الأربعين؟ ما هو أول حديث لأبي هريرة في هذه الأربعين؟ نعم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب، فقال كل سلامة من الناس عليه صدقة. والمقصود بالسلامة المفصل، مفصل العظم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خلق ابن آدم، قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق ابن آدم على 600 و300 مفصل، على 600 و300 مفصل، يعني تحتاج أن تتصدق عن مفاصلك في اليوم والليلة 600 و300 صدقة، 360 صدقة في اليوم والليلة حتى تكافئ عدد المفاصل التي عليك. تعتقها من النار بصدقة عن كل مفصل كل يوم. من الذي يجد كل يوم أن ينفق 360؟ حتى لو قلنا 360 من الريال، الريال اليمني الذي 360 صارت ما تسوى شيئا، من يتصدق ب 360 كل يوم من المال؟ ما تجد، لا تجد أحدا يتحرى أن يتصدق ب 360. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة ليست قاصرة على المال، بل هناك باب عظيم من أبواب الصدقة غير صدقة الأموال. فقال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل يوم تطلع فيه الشمس عليك أن تتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصلك، عن كل مفصل من مفاصلك، مفاصل الأصابع مع الرسل، مع المرفق، مع مفصل الكتف، مع مفاصل الرقبة والحق والركبة وأصابع القدمين، فقرات الظهر، هذه المفاصل 360. فيقول تعدل بين الاثنين صدقة، يعني الصدقة لا تقتصر على المال، وإنما هناك أبواب أخرى من أبواب فعل الخير، كل معروف صدقة. فإذا فعلت صدقة ب360 عمل في اليوم والليلة، فإنك تكون قد أمسيت وقد أعتقت مفاصلك من النار. تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين، أحتكم إليك اثنان في مشكلة من المشاكل تصلح بينهما وتعدل، هذه صدقة، بل هي من أعظم الصدقات. هذه صدقة متعدي إحسانها إلى الغير أو قاصرة على العامل؟ متعدي إحسانها إلى الغير. ثم قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، رجل ضعيف ودابته طويلة طويلة لا يستطيع أن يرفع على دابته إلا إذا أمسكت بدابته أو إلا إذا دفعته ورفعته، هذا صدقة، صدقة فتحمله عليها. وكذلك أيضا أو ترفع له عليها متاعه، صدقة ترفع متاعه عليها، يركب ثم أنت ترفع متاعه على هذه الدابة. ومثل الدابة في هذا الزمن المركوبات، السيارة أو الدراجة النارية أو الدراجة العادية أو العربية، العربة الجارية التي نقول لها جاري هذا الذي يدفع. فإذا أعنت الشخص على سيارته ترفع معه متاعه إليها، أو تعطلت به سيارة فقمت ودفعتها معه حتى يشغلها، أو كان على دراجته النارية وطلب منك أن ترفع له شيئا ثقيلا يضعه أمامه أو خلفه، أو كذلك ترفع طفلا فتضعه أمامه أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الصدقات، تعين الرجل في دابته. كل إعانة لشخص في دابته مما ينتفع بها فهي صدقة عليه، صدقة متعدية قاصرة على العامل، متعدية. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، هي الكلمة الطيبة مثل السلام، السلام عليكم، مثل الدعاء له، لقاؤه بوجه طلق، إعطاؤه بعض الكلمات الطيبة التي تكون ماذا؟ نافعة له. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كما أن السب والشد والقدح والذم إثم، ففي المقابل الكلام الطيب الجميل باب من أبواب الصدقات. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا نفع قاصر على من؟ على العامل. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طيب، إذا كان بيتك على بعد 200 متر من المسجد، على بعد 200 متر من المسجد، فجئت ربما 200 متر، المتر فيه خطوتان 400 خطوة، وفيت 360 زيادة، لكن احتسب، فكر، تأمل أنك تكون قد فعلت صدقات بعدد 360 مفصل وزيادة، وأنت ما زلت محتاجا، حتى لو وفيت 60 و300 مفصل ما زلت محتاجا، محتاجا. اجعل نفسك في أمور الآخرة مثل الشحيح البخيل الحريص الجموع على المال الذي يحاول أن يجمع كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة. بعض الناس هرم في الدنيا، لا يحب أن يفوت عليه شيء ولا 5 ريال أو 10 ريال أو 20 ريال، أن تكون في الآخرة مثله، كن في الآخرة مثل الحريص على الدنيا في دنيا، لا تكتفي بشيء وتقول يكفيني، يكفي اليوم، لا، زد قدر ما تستطيع، فإنك قد يكون عندك اليوم نشاط تزداد من الخير، غدا تأتي عوائق تعيقك، فيكون عندك بإذن الله سبحانه وتعالى مخزون، مخزون إلى أن تستعيد النشاط فيما بعد. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. في بعض الأحاديث: خطوة ترفع درجة وخطوة تحط سيئة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أذى في طريق الناس حبيطه زينه هذا فيه صدقه، وهذا يشمل كل اذى يؤذي المسلمين في طريقهم، سواء كان هذا الذي يؤذي المسلمين شيئا محسوسا معينا مثل شوك او زجاج او رضميه او كذلك ايضا شيء يعيقهم من الاشياء التي تشوه الشوارع ما يميط الاذى من الطريق صدقه، ويدخل في ذلك ايضا من اماط ما يؤذي من الطريق، كان يكون هناك مثلا كلب كلاب تؤذي الناس والمارة فيميطها ويذهب بها إلى مكان بعيد لا تؤذي المسلمين، أو كذلك شخص يؤذي المسلمين في طرقهم في ذهابهم وإيابهم، فيقوم من يزيل هذا الأذى بالمعروف عن طريق الناس، هذا من إزالة الأذى. وفي هذا إشارة إلى أن إزالة الأذى أيضا عن الطريق هناك شيء هو من أعظم الصدقات في إزالة الأذى عن طريق المسلمين، وهو إزالة الشبهات التي يوردها أهل البدع والأهواء على المسلمين، سواء كان ذلك في الشبهات العامة التي هي حول الإسلام أو كانت في الشبهات الخاصة التي هي حول السنة لأن أهل الأهواء قطاع طرق عن في طريق المسلمين. شخص يريد أن يذهب ويتعلم الخير والعلم عند أهله، فتجد من يكون قاطعا طريقا عنه، يكون تكون اذيته اعظم من اذيه الشوك. الشوك ماذا تفعل اذا في شوك ولا كان هناك شوكه؟ تمشي هكذا وهكذا وهكذا وتخرج. لو جرحت تجرح في قدمك او في جسمك بخشه صغيره، لكن الذي يقطع عنك طريق الخير اعظم من الشوك هذا، سد بينك وبين طريق الخير. تريد ان تذهب الى درس، تريد ان تذهب الى مسجد، تريد ان تتعلم دين الله، وهو يقول لك ما لك منهم، هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هذا اعظم من الشوكه اللي في الطريق. الشوكه اللي في الطريق تمشي منها وتنفذ، لكن هذا يريدك ان تكون ماذا؟ ألا يسرك خير. فإماطة الأذى وهي الأفكار التي يشوش بها أهل الأهواء في طريق السنة، هذا من أعظم الصدقات على المسلمين، من أعظم الصدقات على المسلمين. الطرق الحسية لو قطعوا طريق يلفون من طريق ثاني، حتى لو طالت الحوبان اللي 20 دقيقة 4 ساعات طالت يصلون، لكن إذا قطع شخص عنك طريق السنة من أين تأتي له؟ طريق البدعة ما تصل عنك طريق السنة. إذا جاء شخص وقطع الطريق عليك ربما لا تصل. فأبوه هو بإذن صدك عن الخير، هذا فيه إشارة من هذا الحديث تميط الأذى عن الطريق صدقة. وما ألف أهل العلم في الرد على شبهات أهل الشبهات وعلى المقالات المخالفة للاعتقاد الصحيح أو لما يشوهون بها عن الإسلام من بلاد الإلحاد والكفر واليهود والنصارى، إلا لإماطة الأذى عن طريق المسلمين حتى يسير المسلمون في طريقهم وطريقهم سالكة يستطيعون السير فيها. فهذا حديث عظيم فيه طرق الخير الكثيرة، فيه سبل السلام في هذا الدين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. طرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة، تستطيع بكل عضو من أعضائك أن تصل به إلى خير. فكرك تستطيع أن تدخل على نفسك فيه صدقة، على نفسك منه صدقات كثيرة، تتأمل وتتدبر في الشريعة من القرآن والسنة. عينك تنظر فيها إلى كتب أهل العلم، إلى القرآن، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. وكذلك يدك، كذلك قدمك، كذلك جوارحك، أقوالك، لسانك، قلبك، هذه هي وسائل إدخال الأجور العظيمة على العبد، وسائل إدخال الأجور العظيمة على العبد. فعلى كل فعلى الإنسان أن يحرص على استغلال هذه الوسائل بقدر ما يستطيع. قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سمع، بصر، فؤاد، كذلك الجوارح، هذه تجعلك من الذين يحصلون الخير في الدنيا. الذهاب إلى المسجد ما له؟ هل يشترط الوضوء؟ نعم، حديث أبي هريرة: من توضأ ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يلمزه إلا الصلاة. هذا الحديث فيه قيد الوضوء في البيت. القيد الثاني أن النية التي تدفعه إلى الخروج هي الصلاة، هذا فيه عظيم الأجر. لكن لو أن إنسانا ما عنده ما في غرفته، أو كان في محل عمله ما عنده مكان يتوضأ، فأتى إلى المسجد يريد أن يتوضأ ويصلي، خطواته تحسب له، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فإذا خرج من بيته متطهرا قاصدا للصلاة، ليس له قصد إلا الصلاة، فأجره يعظم. وإذا خرج من بيته يريد أن يتطهر في مطاهر المسجد لعدم وجود ماء أو لأنه في محل عمله، فبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، لإطلاق هذا الحديث. وكذلك قوله لا يخرجه إلى الصلاة، لا ينهزه إلى الصلاة، هذا فيه أن مقصوده من الذهاب إلى المسجد الصلاة. بعض الناس تصل به: أين أنت يا فلان؟ قال: أنا في مكان كذا. طيب، أريدك في موضوع. قال: طيب، نلتقي في المسجد. في المسجد نلتقي. فيخرج من بيته المتصل هذا، يخرج من بيته ربما ما يريد الصلاة، قد يكون يصلي في بيته مهمل لصلاة الجماعة، فيخرج إلى المسجد لأجل لقاء فلان، ولو لم يأتي فلان هذا ما له حاجة بالخروج إلى المسجد. هذا لا يتحصل على هذا الأجر. أجر هذا لمن خرج إلى الصلاة، لا ينهزه إلى الصلاة. لكن لو كانت عادتك الخروج إلى المسجد وقال لك شخص: أين أنت؟ تقول له: في المسجد. قال: نلتقي هناك. قل له: طيب. هذا جاءت عرضا، لقاؤك بصاحبك جاء عرضا، ما يؤثر. نيتك الأولى هي الخروج إلى المسجد، جاء صاحبك أو لم يأتي. وكذلك إذا كانت نيتك الخروج إلى المسجد مع طلب العلم، فالنية تعظم، فالأجر يكون على قدر النية. طيب، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كم حديثا قرأناه؟ نعم، نعم، أحسنت أحسنت. في حديث عائشة الذي أشرنا إليه، قالت: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. كان في ذهني لكن نسيت. أي الذي يصلي ركعتي الضحى، الركعتان تقوم مقام الصدقات 360، وهذا فيه فضل صلاة الضحى التي يتهاور فيها كثير من الناس، صلاة الضحى. وصلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبل أذان الظهر، هذا كله وقت صلاة الضحى إلى قبل الأذان ربما بثلث ساعة بربع ساعة، هذا وقته. من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ربع ساعة تقريبا إلى قبل أذان الظهر بنحو ذلك، هذا الوقت كله وقت الضحى. ما يسمى تسمى بصلاة الإشراق هي من الضحى، إنما سميت صلاة الإشراق هذا عند بعض العلماء، فإلا هي من الضحى. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. من يشرح هذا الحديث؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، من يشرحه؟ نعم، ما معنى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟ نعم، ما عندك؟ الفصيل هو صغير صغار الإبل. نعم، فإذا كان الفصيل في أول النهار يذهب ويبرق في أي مكان، فإذا اشتدت الحرارة رمضت أي احترق المكان تحتها، فتقوم وتبحث لها عن ظل، فحين ترمض الفصال أي تشتد حرارة الشمس على الأرض فتحمل الأرض ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال معناه هذا. ربما يكون مثلا قل أنت قريب الساعة العاشرة مثلا، أو ربما حسب موسم الصيف وفصل الصيف وفصل الشتاء، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لماذا سميت بصلاة الأوابين؟ لأن هذا الوقت يغفل عنه. الذين خرجوا إلى الأسواق بعضهم من أهل الخير سيصلي في أول طلوع الشمس ثم ينطلق إلى محله إلى الظهر، ويغفل عن الصلاة حين ترمض الفصال إلى قبل الأذان. نعم، هذا الذي هو حرص على الخير. فصلاة الأوابين حين ترمض الفصال فيه فضل الصلاة حين غفلة الناس، لأن أن يغفل الناس وأنت تكون ذاكرا لله مصليا فضلا. طيب، هناك أيضا خطأ شائع عند بعض الناس في صلاة الضحى، يأتي يقول لك أنا ما أصلي الضحى ولا أصلي الوتر، لماذا؟ قال لأني سمعت أن الذي يصلي الضحى لا بد كل يوم يصلي الضحى وإلا يترك، الذي يصلي الوتر لا بد كل ليلة يصلي الوتر وإلا أحسن يترك. من هذا الذي أفتاك بهذا؟ هذا خير تفعله، متى تيسر لك تفعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا خير. لو صليت الضحى في الأسبوع مرة يكتب لك أجرك، ولو صليتها في الشهر مرة يكتب لك أجر صلاة مرة للضحى. أنت إذا عودت نفسك على الشيء ستألف عليه وتعتاد عليه. فليس من شرط الصلاة النافلة أنها لا تقبل ولا يدخل فيها الإنسان إلا إذا كان ناويا أنه سيستمر فيها. نعم، الاستمرار فيها خير، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حق العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل نداوم فيها خير. لكن صلاة الضحى تفعل، ولو كان الإنسان إن صلىها في بعض الأوقات تيسرها في بعض الأوقات تصليها. ماذا؟ حديث زيد بن أرقم رواه مسلم. كيف؟ إذا تركها لعذر من مرض أو سفر تكتب له أجره فيها. نعم، ما صلاة الإشراق هذه تسمية لبعض العلماء، وإن هي من صلاة الضحى تعدل تجزي عن 63. طيب، يقول الأخ الخطوات إلى المساجد ذهابا فقط أو ذهابا وإيابا؟ ذهابا وإيابا إذا احتسبت. كان رجل كما في حديث أبي بن كعب في مسلم ليس هناك أحد أبعد دارا من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة. الهمة هي همة القلب والقرب قرب القلب، ما هو قرب البيت. بعض الناس بيته شق الجامع أو بينه وبين الجامع أمتار، في كثير من الأماكن، وتجده فرض يصلي وفرض أسبوع ما ترى، وهو قريب بيته من الجامع من المسجد، وآخر بيته بعيد ولا تخطئه صلاة. هذا الصحابي لا تخطئه صلاة. أبي بن كعب رضي الله عنه رثى لحاله رحمه، فقال له: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، في الرمضاء يعني في حرارة الشمس، تمشي بين الشمس حرارة، خذ لك حمارا يقيك الرمضاء، وفي الظلماء يعني في الليل، تمشي في الليل هوام وحشرات وثعابين وعقارب، تركب لك حمارا. فقال: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا شيت إلى المسجد ورجعي إذا رجعت إلى أهلي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. فهذا الحديث يدل على أن المحتسب يكتب له أجره ذهابا وإيابا، والراكب يؤجر على إتيانه للمسجد، لكن الماشي يكون آجر له. لكن إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى الركوب، إنه إذا كان بعيدا ستفوته الصلوات، ستفوته الصلوات ويفوته الخير، وربما وصل وهو مرهق لا يدرك صلاة ولا درسا ولا، فيركب ويجره الله على إتيانه للمسجد. لكن هل يقاس كل لفة من لفات العجلة على السيكل بخطوة؟ قاس كل لفة لفات العجلة أو السيارة بخطوة؟ لا، ظاهر مفيد ما يقاس. قال بعض أهل العلم بذلك، قال: كل لفة خطوة، كل لفة خطوة، لكن ما هناك قياس هنا قياس مع الفارق. له أجر، أجر حضور الجماعة، أجر الوقود التي اشتريها لأجل أفعال الخير، كذلك أجر واحتسابه للزحمة حتى يصل إلى المسجد، هكذا أجور له. يقول: إذا صلى الشخص تحية المسجد ونوى بها صلاة الضحى هل تجزئه؟ نعم، تحية المسجد تدخل في أي صلاة، ليس هناك شيء خاص اسمه تحية المسجد، إنما هي ركعتان. تحية المسجد هذه عبارة الفقهاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن كانت له ركعتان في أي شيء فصلاها عند دخوله المسجد فتدخل تحية المسجد فيه. دخل فصلى ركعتين القبلية حق الظهر، أو ركعتين بين الأذان والإقامة، أو صلى أربع ركعات العصر أو الظهر، أو صلى ركعتين بعد الإمام في الفجر، أو صلى ركعتين للاستخارة أو ركعتين بعد الوضوء، أو صلى ركعتين قيام الليل في الليل، تدخل تحية المسجد تحت هذا كله. ما يحتاج يأتي بركعتين مستقلتين خاصتين للمسجد، وإنما تدخل تحية المسجد تحت أي صلاة بشرط أن تكون ركعتين فاكرة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي للمسجد عند إقامة الصلاة فيصلي بالناس، يصلي الفجر. هل كان عليه الصلاة والسلام بعد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم ويصلي ركعتين تحية المسجد؟ لا، دخلت تحية المسجد في ركعة في صلاة الفجر. يأتي الظهر يصلي أربع ركعات، دخلت، والصحابة الذين يأتون ولم يصلوا يكونوا متأخرين، ما يقول لهم بعد ما يسلم صلاته الذي ما صلى ركعتين تحية المسجد يقوم يصلي؟ لا، تحية المسجد هي صلاة تدخل تحت أي صلاة، أهم شيء أنك تصلي قبل أن تجلس، شرط أن تكون ركعتين بأكثر. اختلف الفقهاء إذا صلى ركعة وتر دخل بعد العشاء الله أكبر ركعة وتر، هل تكفي ركعة الوتر عن تحية المسجد؟ الصحيح لا، لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هل يجوز
النية؟ ليس كل شيء يصلح فيه إشراك النية، وإنما ما ورد به الدليل. يقول الأخ: إذا كان الرجل مرهقا من العمل هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ نعم، هل تجب عليه صلاة الجماعة؟ أي أولى يخفف إرهاقه من العمل ويجعل له قطبا من النشاط للعبادة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الذي يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لا يضيع الدين على حساب الدنيا. يقول: كنا جماعة صلينا صلاة العصر 5 ركعات سهوا من الإمام، وعندما انتهى من الصلاة لم ينبهه أحد إلا بعدما خرج من المسجد، فماذا علينا؟ سجود سهو إن كان الوقت باقيا وأنتم ما زلتم قريبين، سجود سهو تسجدون سجدتين السهو وتسلمون. يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الوتر بعد الأذان الأول من الفجر؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: بادر الصبح بالوتر، أوتروا قبل أن تصبحوا، والمقصود بالصبح الأذان الثاني، لأنه هو الذي يؤذن حين يقال أصبحت أصبحت، كانوا يقولون لابن أم مكتوم، فوقت الوتر إلى أذان الفجر الثاني. أذن الأذان الأول صلي الوتر إذا لم تكن صليت. يقول: هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام النساء الأجنبيات في صلاة الأفراح وما يكون هناك من يعني كشف العورات في أو كثير من الثياب العارية في النساء؟ نعم، هذا النساء يبالغن في ذلك كثيرا، النساء يبالغن في ذلك كثيرا. صحيح أن الفقهاء يقولون عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، لكن هناك شيء اسمه الحشمة، شيء اسمه الحياء، شيء اسمه كذلك أيضا عدم التبذل والامتهان في هذه الأشياء. تأتي المرأة كأنها لابسة وغير لابسة، لبسها مثلا ما يلي أشياء تعرفها النساء، وكلما كانت المرأة إلى الحشمة أقرب كانت إلى الله أرضى. يقول: ما هي أدلة تحريم صبغ الشعر بالسواد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. رواه جابر عن مسلم، حديث مسلم. وفي حديث ابن عباس: يكون من أمتي أقواما يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يجدون الجنة ولا يرون ولا يجدون ريحها، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة سماها تحريم الخضاب في السواد، أورد فيه الأحاديث والأثار في هذه المسألة، فكونك تغير شيبك في السواد لا يجوز، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لا فرق في ذلك بين الشاب الذي هو عادة في الأربعينات والخمسينات ولا بين الشيخ الذي هو في السبعينات والتسعينات، الشيب لا يغير بالسواد، يحرم صبغه بالسواد، يصبغ بألوان أخرى بالأحمر بالبني بالأصفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ، أبو بكر كان يصبغ بالحناء، وعمر يصبغ بالحناء والكتم. الكتم نبت يخلط مع الحناء فيعطي لون قريب البني هكذا، ليس أسودا، ليس أسودا وإنما هو قريب البني. نعم، أما الأسود لا. هل النبي عليه الصلاة والسلام صبغ لحيته أو شعره؟ من يجيب؟ عندك ما كان هناك إلا شعرات معدودات. قال سئل أنس صبغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ الشيء، يعني لم يبلغ الصغار، ما اسود شعره، ما بيض شعره كثيرا حتى يحتاج إلى الصغار، لكن جاءت أحاديث تدل على أنه صبغ، فيجمع بينها أنه كان يصبغ أحيانا. حديث أبي ربكة، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رضغ من حناء، أي مصبوغ في شعره أو في لحيته، فهذا يحمل على أنه في بعض الأحيان. وكذلك بعض التابعين يقول رأيت شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام مصبوغة عند بعض الصحابة، عند أنس أو عند ابن سليم. يقول ما نصحتك لمن يرمي أوراق فيها آيات قرآنية أو فيها اسم من أسماء الله في الطرقات؟ لا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، اليوم أسئلتكم أكثر من أسئلة الأوراق. نعم، الصلاة خير من النوم، اختلفوا فيها هل هي بالأذان الأول أو الثاني، والأقرب والله أعلم أنها في الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.